السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب أيضا السابع من كتب المقررة في هذا المعهد. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. والأصل تقدم معنا تعريفه مرارا بما لا حاجة لإعادته. والعادات جمع عادة، وهو ما يعتاده الناس ويألفونه، وسيأتي الكلام عليها وتقريرها عند قول الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد. وقوله هنا الإباحة، المراد بالإباحة ما يقابل التحريم، وهي واحد من الأحكام الشرعية الخمسة التي يعبر عنها الأصوليون بالأحكام التكليفية. وقد تقدم أيضا الكلام عليها في شرح الورقات، وأنها ما تساوى طرفاه، فما ليس فيه أمر ولا نهي فإنه هو المباح. والإباحة مأخوذة من الشيء الواسع، كما يقال هذه باحة لأنها موسع فيها. وقوله رحمه الله تعالى: حتى يجيء صارف الإباحة، أي حتى يأتي الدليل الذي يصرف هذه الإباحة إلى التحريم. وقوله رحمه الله تعالى: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، هذان البيتان تضمنا قاعدتين عظيمتين من القواعد الشرعية. وذلك وهاتان القاعدتان هما أن الأصل في المعاملات الصحة والحل، والأصل في العبادات البطلان أو التوقف. هاتان هما القاعدتان المذكورتان في هذين البيتين: الأصل في العادات. هذان البيتان فيهما هاتان القاعدتان العظيمتان، وسنشرح القاعدتين واحدة واحدة. قد عبر عنهما العلماء بهذين التعبيرين: الأصل في العبادات البطلان، أو الأصل في المعاملات الصحة. الأصل في المعاملات أو العادات الإباحة، والأصل في العبادات التوقف. وهذا الذي ذكرته سابقا من تعبيرات ابن القيم رحمه الله: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل البطلان والتحريم. هكذا قال رحمه الله. كذلك قال: الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، وعكس هذا العقود والمطاعم. الأصل فيها الحل إلا ما أبطله الله ورسوله حرمه. وذلك أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة يقول شيخ الإسلام أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتون فيه عد حضر وإن أحب الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد أطال في تقرير هذه القاعدة على أيضا ما قرره أهل العلم وما دل عليه نصوص الكتاب والسنة. وقولهم ونبدأ بالأصل في العادات، الأصل في العادات الإباحة، أو الأصل في المعاملات الصحة والحل. هذه القاعدة مردها كما ذكرنا في شرح الورقات إلى ما بعد ورود الشرع، لأن الناس ليسوا مخاطبين إلا بعد ورود الشرع. فنبدأ بأدلة قاعدة الأصل في الأشياء الحل، أو الأصل في المعاملات الصحة، أو الأصل في الأشياء الإباحة. فمن أدلتها قوله جل جلاله في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ووجه الدلالة من هذه النصوص ظاهرة، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكما في قوله سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا. ووجه الدلالة من هذه الآيات الثلاث أن الله جل وعلا لما وكل العقود والعهود إلى الناس دل هذا على أن الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على حرمته وبطلانه، وكما سيأتي معنا أيضا في قول المصنف: إلا شروطا حللت محرما، أو عكسه فباطلات فعلما. وأدلة السنة أيضا على هذه القاعدة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، كما في صحيح الإمام مسلم عن عقبة رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، كما في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم، قوله عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام وأن ما سكت عنه فإنه عفو. وهذه القاعدة وهذا الأصل يرجع إليه في بيان هذه الأحكام العظيمة التي يعرف بها حل الشيء وحرمته. وذلك أن بعض الأمور يقع فيها نوع من الخلاف، في هذه الحالة فإننا نستصحب أصل العدم. ومن الأدلة التي أنشيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما أحل الله البيع دل هذا على حل المعاملات، وقلت بأن حديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء أنا من حديث عقبة، لا هو من حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ الإسلام معلقا عليه: دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لقوله لم يحرم، ودل على أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدونه أو بدون ذلك ليست محرمة. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والحديث حسنه طائفة من هذا من أهل العلم. هذه الأدلة كلها دالة على أن الأصل في العادات الحل والإباحة، وأنه لا يحرم شيء إلا بدليل يدل عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قد مر معنا أيضا في الدرس الماضي في أن الأصل في الأعيان الطهارة أن الله جل جلاله خلق جميع ما في هذا الكون لأجل الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا. سيأتي إن شاء الله أيضا تقرير ذلك بمزيد كلام عند الكلام على الشروط. القاعدة الثانية هي أن الأصل في العبادات التوقف، أو الأصل في العبادات الحظر، وأنه لا يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أركان شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، إلى آخر ذلك من الأدلة الدالة على النهي عن الأهواء والبدع والتشريع في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فهي أيضا ضافية وكثيرة ومعلومة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق عليه رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلقه البخاري ووصله مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عند القضاء وأبي بكر الشافعي بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم في خطبته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وكل بدعة ضلالة. وهذا اللفظ أيضا جاء في حديث العرباض بن سارية الذي جاء في السنن والمسانيد. وقد تتابع العلماء على التحذير من البدع والأهواء وردها جملة وتفصيلا، وأنه لا يقبل من الأعمال الشرعية لا يقبل من الأعمال إلا ما كان مشروعا قد شرع في الكتاب أو شرع في السنة. هذا الذي دلت عليه النصوص التي سقناها والتي هي بمعناها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، الوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل به إلى الشيء، وتطلق على القربة والحاجة التي يتقرب بها إلى الشيء. ومنه قوله عن ترى: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي. وسائل الأمور، والأمور جمع أمر فهو معلوم، كالمقاصد. المقاصد جمع مقصد، والقصد هو الطريق المستقيم أو استقامة الطريق، والمراد به هنا ما يقصد إليه الإنسان. وقوله هنا الزوائد، قول الناظم رحمه الله تعالى الزوائد هي جمع زائدة وهي المتممات للأفعال. وهذا البيت تضمن قاعدة من القواعد الفقهية وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقبل الدخول في تقريرها والتدليل عليها ينبغي أن ينبه على أمرين مهمين. الأمر الأول منهما أن هذه القاعدة قاعدة إسلامية شرعية دل عليها الكتاب والسنة ودل على مجملها إجماع أهل العلم، وليست هي القاعدة الكفرية اليهودية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، فإن هذا باب وذاك باب. ولولا أن يطول المقام قد ذكرنا هذا في الشرح الأول لهذه المنظومة، لولا طول المقام لذكرنا الفوارق فيها. والأمر الثاني الذي أنبه عليه قبل الدخول في الكلام على أدلتها وصورها هي أن هذه القاعدة من أحوج القواعد الفقهية أيضا إلى الورع واستعمال الدين، وألا يتخوض المرء في الأفعال بحجة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن هذا يفسد عليه دينه وربما أفسد عليه أيضا دنياه. ولكن ينبغي أن تستعمل هذه القاعدة استعمالا شرعيا، فينظر العبد إلى ما فيه رضا الرب سبحانه وتعالى، ولا يتوسع في الاحتجاج على أن هذه الأمور هي لها أحكام المقاصد، ولم يصل أصلا إلى أن يحتاج إلى فعل هذه الوسيلة فيرتكب المحرمات والمنهيات بحجة أن هذا لا بحجة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، هناك صور قد يختلف فيها كما ذكرت لكم في مسألة أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد صرح طائفة من أهل العلم أن الضرورة أن الميتة أو أن المحرمة في هذه الصورة انتفى عنها التحريم، انتفى عنها التحريم بسبب ما يعرض للإنسان، بسبب ما يعرض للإنسان. فالميتة وسيلة إلى حفظ النفس، الميتة وسيلة إلى حفظ النفس، قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى وسيلة أيضا إلى حفظ النفس بالدفاع عن نفسه أو حفظ المال أو حفظ العرض. ولهذا قال الشيخ قال الحافظ ابن القيم فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. ولكن مع هذا لا بد من أن ينظر المسلم فيما يقوم به من الأعمال. أدلة أو هذه القاعدة عبر عنها أهل العلم بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، أو قالوا وسيلة المقصود تابعة للمقصود. وربما عبروا عنها بأن وسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المحرم محرمة، والوسيلة إلى المباح مباحة، ولهم تعبيرات في هذا كله. ومنهم من يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا البيت تضمن ثلاث مسائل: الأولى الوسائل وقد عرفناها، والثاني المقاصد وقد عرفناها، والرابع الزوائد وهي المتممات وعرفناها أيضا. والكلام على الوسائل واضح من خلال ما سيأتي من الأدلة، وكذلك الكلام على المقاصد أيضا واضح، ولكن سيأتي الكلام على الزوائد بما يبين مراد الناظم فيها. أدلة هذه القاعدة كما ذكر أهل العلم منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى أمر بالسعي إلى ذكره سبحانه وتعالى، وهو المشي والذهاب إليها. وهذا قد يقول قائل بأنه مأمور به من جهة أصل الشرع، لكن هذا الأمر أيضا يدل على أن هذه الوسيلة لا بد منها. وكذلك من أدلة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال العلامة القرافي رحمه الله: فأثابهم الله على الضمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين، فيكون الاستعداد وسيلة أو وسيلة الوسيلة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بيّن العلامة السعدي رحمه الله وجه الدلالة من هذه الآية في تفسيره فقال: فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم حرم منه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا اللام للتعليل، فأرشد الرب سبحانه وتعالى إلى أنها لا تفعل هذا الفعل لأجل ألا يستدل به على زينتها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة عند أبي داود والترمذي، عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فجعل مشيه صلاة. وكما جاء أيضا في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال العبد في صلاة من تظر الصلاة، ولا يزال العبد في صلاة من تظر الصلاة. كل هذه الأدلة دالة على أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن العبد ينبغي له أن يراعي الأفعال التي يقوم بها. وعرفنا الآن الكلام على الوسائل، وعرفنا الكلام على المقاصد، بقي الكلام على ما قلنا بأنه الزوائد، أو ما عبر عنه الناظم بأنه الزوائد. أيضا قبل الدخول فيه تذكرت ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما قال رضي الله عنه: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. فالشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكتب آثاركم، كتب الله لهم هذه الآثار التي تقدم ذكرها. الزوائد التي عناها الناظم رحمه الله تعالى هو ما يترتب على رجوع العبد من الطاعة والعبادة، وهذا فيما يظهر والله أعلم، وقد تكلم عليه طائفة من أهل العلم، أنه عن الزوائد مختص، أنه مختص بفعل المأمور، وأما فيما يتعلق بفعل المحظور فإنه لا مدخل له. سأذكر الدليل وأرجع إلى التفريق بين المسألتين. الدليل على أن الزوائد تحسب للعبد في فعل المأمور ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. الوسيلة هي ذهابه إلى المسجد، المقصد هو صلاته في المسجد، الزائد هو رجوعه إلى منزله، والجامع لهذه الثلاثة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا فيما يتعلق بفعل المأمور. أما فعل المحظور فلا. فمثلا إذا ذهب الإنسان صاننا الله وإياكم إلى حانة الخمر لشربها، فإن وسيلة الحرام محرمة، فذهابه وممشاه إلى تلك الحانة محرم. لكن هل نقول إنه يؤثم أيضا إذا رجع من الحانة إلى بيته؟ لا، لا نستطيع أن نقول هذا. لماذا؟ للفرق بين الأمر والنهي، ولعدم ورود الدليل على ذلك، وأيضا أن مقصود الشريعة هو خروجه من هذا الوكر الذي كان فيه ومخالطة المعصية وفعل المعصية. هذا ما يظهر من هذه المسألة. وهذه أيضا كما قلت لكم القاعدة تحدد أن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة. وهنا نقول إنه ينبغي الإشارة إلى قاعدة سد الذرائع. وقاعدة سد الذرائع هذه من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وهي شجن في حلوق الذين يفتحون الباب على مصراعيه في للأمة في الدخول في كل الملهيات. وقد تقدم معنا بعض الأدلة الدالة على درء المفاسد، فإنها راجعة إلى هذا المعنى. قد ذكر الحافظ ابن القيم رحمنا الله وإياه 99 دليلا على اعتبار الشريعة لقاعدة سد الذرائع، ومنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وحديث جابر في الصحيحين لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوها. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى كتابا في صحيحه سماه كتاب الحيل، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب نفيس في هذا الباب عظيم القدر، وهو ما سماه بكتابه بيان الدليل على إبطال التحليل. الشريعة تراعي هذه الأمور، ولها فيها مقاصد وتلتفت إليها أيضا، قوله رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، عرفنا ما يتعلق بهذه القاعدة. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودون الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لما كان العبد إنما هو مخاطب بما له فيه فعل وقدرة، نفت الشريعة ما لا قدرة للعبد عليه ولا طاقة له به. وهذان البيتان ذكر فيهما الناظم القاعدة الشرعية في انتفاء العوارض السماوية، وهي أن العبد إذا عرض له عارض سماوي أو عارض من جهة العباد، بمعنى أنه ليس بمقدوره ولا طاقته، فإنه يعفى عنه، والحالة هذه يعفى عنه التأثيم، يعفى عنه التأثيم، لكن لا ينفى عنه الإتلاف. الخطأ قول الناظم رحمه الله تعالى والخطأ والإكراه، الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. هكذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعريف الخطأ. وقوله النسيان، النسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. وهكذا أيضا عرفه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ومغفرته. فالخطأ والنسيان هذا تعريفهما. بعض أهل العلم فرق بين النسيان والسهو، ومنهم من لم يفرق، ومعلوم أن النسيان هو ضد الذكر، وأما الغفلة فضدها الذكر. والحنابلة رحمهم الله فرقوا كما في حاشية الروض وغيرها، فقالوا إن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. هذا هو الضابط عندهم في التفريق. ففرقوا بين السهو وبين النسيان بهذا. وقول الناظم رحمه الله وما استكرهوا عليه، قول الناظم رحمه الله تعالى والإكراه. الإكراه لا يعلم تعريفه إلا بمعرفة قسمين، وذلك أن الإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي لا يكون للعبد معه اختيار، وهذا النوع هو الذي يدور عليه نصوص الشريعة في نفي الحرج عنه، وهو الذي يعبر عنه بمن لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل مكرها أو حمل كرها كرها أو كمن حمل كرها كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام له أنصح بمراجعته في كتابه جامع العلوم والحكم عند الكلام على الحديث 39، إن الله تجاوز عن أمتي. والنوع الثاني هو الإكراه غير الملجئ، وهو الذي يكون مع العبد أو للعبد فيه نوع اختيار. الأدلة الدالة على هذين الأمرين أو هذه الثلاثة الأمور، وهي الخطأ والنسيان والاستكراه، جاءت في دليل واحد مجموعة، وجاءت متفرقة في أدلة أخرى. فأما الحديث الذي جمعت فيه فهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث قد تكلم عليه طوائف من أهل العلم، قد صححه ابن كثير قال إسناده جيد، صححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني وغيرهم كثير من أهل العلم، جمع طرقه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. ودل على الخطأ والنسيان قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودل على الإكراه قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. دل على النسيان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك، ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري كما في الصحيحين في حديث أنس. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وكذلك ما حصل معه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق من نسيان لصلاة العصر. ويدل على النسيان أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الأدلة كلها دالة على اعتبار رفع الحرج عن الأمة والإثم بالخطأ والنسيان والاستكراه ومسألة الاستكراه أيضا هذه فيها كلام طويل، إلا أنهم مجمعون على أن الاستكراه لا على أن القلب على أن أفعال القلب وأقوال القلب ليست محلا للاستكراه، لأن الناس مهما أكرهوه فلن يصلوا منه إلى علم بما في قلبه. وكذلك الجمهور على أن الإكراه لا يجوز للمسلم في القتل، فمن أكره على قتل أخيه المسلم فإنه لا يجوز له، لأنه إنما قتله لحفظ دمه وليس دمه بأولى من دم من قتله. وكذلك الجمهور على عدم اعتبار الإكراه في مسألة الزنا، فإن من أكره على الزنا وانتهاك العرض فإنه لا يجوز له ذلك، في مسائل كثيرة اختلف فيها بين أهل العلم رحمهم الله، وما ذكرته لكم هو المشهور من قولي الجمهور من قولي الفقهاء رحمهم الله تعالى. مسألة النسيان هذه المسألة في الحقيقة فيها إشكالات كثيرة. من الأدلة أيضا معذرة من الأدلة أيضا ما أخبر به سبحانه وتعالى في قتل النفس خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وكذلك قوله سبحانه وتعالى في قتل الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فلما ذكر المتعمد دل على أن الخطأ معفو عنه. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم لما فسر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بما أخبر به عن ربه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون فيما يقع فيه النسيان وما لا يقع، هل النسيان داخل في مسألة الجماع نسيانا في نهار رمضان وفي الحج، ومن نسي هل النسيان في المأمور كالنسيان في المحظور. مثلا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على العمدة يقول: فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة، وأما المأمور فإنه لا يسقط بالنسيان ولا غيره، وفرق بينهما، فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بفعله، فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه، كذلك ترك شيء من أركانها وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة والله أعلم. وهذا أيضا تابعه عليه تلميذه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو المتقرر في المذهب عند الحنابلة. وقد أشرت إلى لكم من قبل أن مسألة الجهل والنسيان في فعل العبادات مسألة دقيقة جدا، ينبغي أن ينظر لكل مسألة على مفردها. إذا أراد المتفقه والمفتي للناس أن يخرج من تبعتها، وإلا فإن أمرها ليس بالهين. هنا قال الناظم رحمه الله: لكن مع الإتلاف والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. مع الإتلاف هذه القاعدة، هذا الضابط المستثنى في مسألة الضمانات، سيذكر أيضا الناظم رحمه الله تعالى لها نظير عند قوله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأن من أتلف شيئا لدفعه لم يضمنه. لكن هنا المراد بالأحكام، المراد بأن الإنسان مخاطب بما أتلفه أنه من جهة الشريعة، عفوا من جهة الوضع، من جهة الأحكام الوضعية، بمعنى أنه يجب عليه أن يضمن ما أتلفه، يضمن